ملايين المرات. وبعد ذلك يطلع يتقطر التقطير العالي ده في بعد ما يتبخر وبعدين يعني يتصاعد في الجو وبعدين يتجمد مش عارف وبعدين يتكاتف وينجل وبعدين يتبخر ثاني عملية طبعا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع الله برد الدفن ملابسة ومل للخلق الأول، لأن برد الماء الدافق بيشبه الرجع، والأرض ذات الصدع بتتشقق وتطلع لك الإيه وتطلع لك النبات زي طبق الأصل كمان ماء دافق وينزل في الرحم وبعدين ياخد الصورة بتاعته والنمو وإلى إذن الحياة كلها عبارة عن قوانين منسجمة. هذه القوانين منسجمة يحكمها قانون واحد، هذا القانون الواحد سائر في كل ألوان الوجود، في الكونيات العليا الكونيات السفلى فهمت. وإذا كنت أنا تكلم الحق سبحانه وتعالى في الماء الدافق وأخذ من بين الصلب والترائب علشان وجود ذلك الإنسان العجيب ده الخلق، وبعد ذلك الخلق عايز قيومية عليه، قيومية عشان يعيش فيه وهب حياة وفيه استبقاء لهذه الحياة. فتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى في الدفق ماء دافق يخرج من بين الصلب عن وهب الحياة، وبعد ذلك تكلم عن استبقاء الحياة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فحين ينقلنا الحق سبحانه وتعالى من الكون إلى النفس وبعد ذلك يعرض القرآن الكون والنفس هذا العرض عشان يجيلي هذا التمادي على أن خالق الكون هو خالق ذلك الإنسان هو قائل ذلك القرآن، مدام يلفتني أن خالق الكون وخالق النفس هو قائل القرآن يبقى إذن لابد أن أخذ ذلك المنهج منه وأعلم أن المنهج ده هو الفصل. يوم يجي يقول والسماء ذات الرد والأرض ذات الصد يعود إلى القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل، قول فصل يعني كل ما جاء من أقضية القرآن، ومعنى قول فصل أنه تتوجد خصومات حول الأشياء ولكن إيه اللي يفصلها؟ كأن الطرفين المتخاصمين عايزين واحد يفصل بينهم القضية، كأن الحق سبحانه وتعالى بيبين لنا إن كونه ما يخلوش من قوم سلمت فطرتهم، لأن معنى فصل إن يوجد نزاع بين شيئين، ومدام نزاع بين شيئين لازم يكون كل واحد في جانب، ومدام كل واحد في جانب وبعد ذلك يأتي الحق فيفصل، إما أن يقر جانبا على جانب وإما أن يبين خطأ الجانبين. يعني صح لما يكون واحد مع حق واحد مع باطل وتحصل معركة ويجي واحد يفصل، الفصل بتاعه له صورتين اثنين، الصورة الأولى أن يرجح حق ذي الحق، طب الاثنين بيتجادلوا بباطل الاثنين يميل الاثنين إلى ما يقوله يبقى ده غلطان وده غلطان. ولذلك هناك عندما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، بقى ربنا اخرج الامه دي ونزل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل القران علشان ايه؟ رسول بلغنا هيبقى شهيد علينا، واحنا المطلوب منا ان نكون شهداء على الناس. شهداء على الناس، انت لا تقول انا شهدت على فلان الا اذا كان الحق في غير جانبه، وإلا لو أن الحق في جانبه تبقى شهدت له ولا عليه؟ شهدت له. فكأن الحق يقول إنني جبتكم في زمن الفاسد كله، ولا يوجد طرفان، طرف مع الحق وطرف مع الباطل، بل الاثنين مبطلين، وما دام مبطلين أنا ما جبتش لكم شهيد على دول ضد دول، ده أنا جبت شهيد على الاثنين. معنى شهيد على الاثنين إن الاثنين مبطلين. ولما تيجي تلاحظ برضو الفترة التي جاء فيها القرآن وجاء فيها الإسلام تجد كل الكفتين كانوا كفتي باطل الاثنين، ذل تكونوا شهداء على الايه؟ شهداء على الناس. فقول الحق إنه لقول فصل يفصل في قضية، القضية دي إن كانوا الطرفين مبطلين أو إن كان طرف عنده شبهة حق يبقى يجي في ناحية الإيه حق. لكن احنا نبص للفترة اللي جه فينا نزل فيها القرآن كان كلهم
كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه، الجماعة التانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح، وناس عمالة مختلفين فيه، بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين، عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. حينما تجد لفظا اطلق ونسبه الله لنفسه مما لا يستثير فكرك ان ينسب الى الله، زي الله يكيد، الله يمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، بيسموه في الاداء البياني المشاكله. معنى المشاكله ان تاتي بلفظ هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغه، ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبه غيره. انا قلت مره زمان ان الراجل اللي كان بيقول ايه على اصحابه اخواننا قصدوا الصبوح بسحرته، فاتى رسولهم الي خصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني احنا دعينك النهارده عشان تحضر الصبوح ويانا، فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس، ام قال تطبخه لي ايه؟ اطبخه لي جبة وقميصة. الله، اذا معنى اطبخوا لي جبة وقميص يعني ايه؟ يعني خيطوا لي جبة وقميص. الا انه ترك كلمة خيطوني وجاب اطبخوا لي، لانها وقعت في صحبة ايه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فاتى رسولهم الي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميص، اطبخوا لي شيلها وحط ايه؟ كيطه. وجاب ليه اطبخوا لي مطرح خيطه؟ لان الكلام بيقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله. قال لا، ان كنتم طبخين لابد اطبخوا لي جبة وقميص. بيسموه المشاكله. يقول لك وجزاء سيئه سيئه مثله. طب وانت لما تجازي صاحب السيئه تبقى سيئه؟ ما تبقاش سيئه، انت لما تجازي صاحب السيئه على سيئه تبقى حسن. انما سميت سيئه لوقوعها ايه؟ في صحبة السيئة الأولى. فكان بيقول له إن كنت قد أسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء إليك. يبقى إن كنت عملت فينا سيئة وأنت تقصد أن تسوءنا، يبقى إحنا لما نعاقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءك شيء؟ يبقى إذن بقى السيئة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكلة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على ايذائه بالمواجهة، ثم تدبر له مكايد. معنى تدبير المكايد اولا اثبات لعد الماكر، لانه لو انه عنده قوة كان ما يروحش للمكيدة، كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف، بينكر ليه ويقعد يعمل احتيال لانه ما يقدرش على المواجهة. ولذلك يقول لك ان الضعيف حين يملك فرصة يبقى جبار، يبقى طاغي. ليه؟ لان هي دي الفرصة الوحيدة اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصة يقدر يعرف، يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واديله على دماغه. انما الضعيف اللي مكنته الفرصة من رقابة خصمه يقول لك لا اجهز عليه، لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصة هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطة يقول لك ايه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. فقدرة الضعيف هي دي اللي شاف، لما قدرة القوي يقول لك لا دي مسألة عليها مه، انا اسيبه في اي وقت انا متناول ايدي. إذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خطاء، يبقى أول حاجة منه شهادة من نفسه أنه ضعيف، يفهم أنه يغلب بمكره واحتياله. فقال الكلام ده: يا ربنا إن كنت بتعمل الحاجة دي على مساويك في البشرية سهل. ليه؟ أم قال لك: لأنك لما تنكر بمن يعلم مكرك تبقى مكرت، ما تبقاش مكرت. لما تنكر بواحد وبعدين الواحد ده طلع يعني يعرف طرائق في المكر، يبقى المكر بتاعك نفع ولا ما نفعش؟ ما نفعش. يبقى من إذا مكرت بمن يعلم مكرك يبقى لا مكر، يبقى مكر خايب بقى، كان استمر. ولذلك شوف التحقيق القرآني: ومكروا مكرا، بيتهم وعملوا، لكن هم فاهمين انهم ينكروا على مساويهم في البشرية. لا، ومكرنا مكرا، شوف بقى الدقة، وهم لا يشعرون. هم ينكروا واحنا نشعر بمكرهم، انما احنا لما ننكر بهم ما يشعروش بمكرنا. يبقى اذا هم ما يعرفوش ينكروا، ومدام مكر واحنا عرفنا بيبقاش مكر، انتهت المسألة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. اذا لما ينكر: واذ يمكر بك الذين كفروا به ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وبعدين ما جابش وهم لا يشعرون هنا، قال وهو خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لان مكره ما حدش يقدر يقيسه ابدا، انما مكركم على بعض احنا نفقسه، وما دام نفقسه تبقى المساله انتهت. وهو خير الايه؟ وهو خير الماكرين. يقول انهم يكيدون كيدا، اي للدعوه، ما داموا لم يستطيعوا الوقوف امام الدعوه وقوف المواجهه ابتدأوا ينكروا. لكن قل لهم ان مكركم مكشوف عند الرب، وما دام مكشوف عند الرب يبقى ده مهوش مكر. ليه؟ لان مكرنا هيبقى خير من مكرهم. مكرهم ساعة ما يقولوا خير الماكرين، هنقول بقى يعني نقدر نقول كده ولا يعوذ بالله ربنا مكر ولا ايه؟ يبقى ربنا ما تبص عليه حيلة احد، ربنا ما حدش يقدر. فاذا قال الله عن نفسه فعلا نقف عندما يقول ولا نشتق منه اسما. ما نجيش مثلا نقول هو قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ما نقولش الله الكائد، ما نقولش الله الماكر، يعني ليس من اسمائه الماكر، بل نقف بالحدث عندما قال الله به لانه جاء به على طريقه المشاكله. ليه؟ لان الكيد والمكر تبييت امور يظن من بيتها انها خافيه على من بيت له. فنقول لهم لا، احنا عندنا ارقى من هذا، لاننا نعلم ما تعلمون، انتم ما تعرفوش اللي تعملوه. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كان القياس انه ومن اللي بيمهل؟ هو الرسول اللي بيمهل ولا ربنا؟ ربنا اللي بيمهل. انما شوفهم ايناسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل انني ما بعتكش رسول وعايز اضحك عليك، بعتك رسول ومؤيدك. والمسألة دي كلها اللي هم بيعملوها احنا غرض منها التمحيض الذين يؤمنون به، وإلا لو اردنا المسألة سهلة وهينة تنتهي المسألة، انما احنا عايزين لا يثبت معك على الدعوة الا من يصبر على هذه الشدائد واللأواء والمكر والخداع، فان صبروا يبقوا اهل لان يحملوا معك هذه الدعوة الى الدنيا. فانا بقول، مش انا بقول انا بمهلهم، انا بقول ان الموقف بايدك، يعني كان الموقف بايدك، مهل الكافرين. وبعدين يقول وامهلهم ورويدا، رود يعني القليل، ومش بس رودا يعني امهالا قليلا، لا صغروا كمان، كان ده يشي بان الامهال لن يطول ايه؟ لن يطول طويلا. وقد كان اذا استقرأنا الدعوة نجد أن الإمهال إنما كان فقط لتربية جنود الدعوة تربية تصبر على الشدة، شدة ولا أمل في خير الدنيا أبدا. فإذا ما نجحوا في هذه المسألة الإمهال فترته انتهت، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا.